الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية موارد البحث عن قاعدة سوق المسلمين، وقلنا بأن هناك عدة موارد يبحث الأعلام فيها عن هذه القاعدة. المورد الأول كتب المسائل الفقهية، سواء هذه الكتب للاستفتاءات كرسائل عملية أو كانت هذه الكتب فقهية استدلالية كجواهر المسائل، ككتاب الجواهر، جواهر الكلام عفواً، أو رياض المسائل أو غيره. وفرغنا من هذا المورد الأول وذكرنا أبوابا ثلاثة عادة يشار فيها إلى هذه القاعدة. باب الصلاة في خصوص مسألة لباس المصلي، وباب الصيد والذباحة، وباب الأطعمة والأشربة، ووصلنا إلى المورد الثاني الكتب الأصولية. كما أن الأعلام بحثوا عن هذه القاعدة في كتب المسائل الفقهية، فإنهم بحثوا عنها أيضا في الكتب الأصولية. وبالخصوص في بعض المباحث الأصولية، وهنا أشير إلى مباحث أصولية ثلاثة. المبحث الأول هو مبحث البراءة، حيث إنهم عند بحثهم عن أصالة البراءة يبحثون عن الأصول الموضوعية التي إذا جرت لا تجري أصالة البراءة، باعتبار أن أصالة البراءة أصل حكمي، والأصل الحكمي متأخر رتبة عن الأصل الموضوعي. فإذا وجد أصل موضوعي لم تصل النوبة للأصل الحكمي كأصالة البراءة. ومن جملة الأصول الموضوعية التي لو جرت لم تجري أصالة البراءة أصالة عدم التذكية. كما لو شككنا مثلا أن هذا اللحم حلال أو حرام، نشك في الحرمة، فالمفروض أننا ندري أصالة البراءة عن الحرمة، وهذا أصل حكمي. ولكن لو كان في المقام أصل موضوعي فهو مقدم على أصالة البراءة، والمفروض أن هنا أصل موضوعي وهو أصالة عدم التذكية. فلو شككنا أن هذا اللحم حلال أو حرام للشك أنه مذكى أو غير مذكى، فالأصل أنه غير مذكى،
لأنه قبل أن يذبح لم يكن مذكى، لما ذبح نشك هل ذبح على الشرائط المعتبرة في التذكية أم لا، فنستصحب عدم التذكية. وإذا أجرينا استصحاب عدم التذكية لا تجري أصالة البراءة، يرتفع موضوعها. طيب، فهنا قالوا أصالة عدم التذكية مقدمة على أصالة البراءة، ولكن هناك موارد لا تجري فيها أيضا أصالة عدم التذكية، كما إذا كان هناك سوق مسلمين. فلو شككنا أن هذا اللحم مذكى أم لا وهو في سوق المسلمين جرت قاعدة سوق المسلمين ولم تجري أصالة عدم التذكية، وبالتالي أيضا لم نحتاج إلى البراءة، تكفينا قاعدة سوق المسلمين، لأن قاعدة سوق المسلمين على رأي المشهور وسيأتيك تحقيق المسألة أمارة، والأمارة تقدم على الأصل العملي. إذن ففي خصوص هذه المسألة بحثوا عن قاعدة سوق المسلمين في أصالة البراءة، والأصول الموضوعية المقدمة على البراءة كأصالة عدم التذكية، فهناك بحثوا عن الأمور التي ترتفع بها أصالة عدم التذكية، ومنها ذكروا قاعدة سوق المسلمين وكذلك أيضا يد المسلم. هذا إذن المورد الأول الذي بحثوا فيه، أو المبحث عفوا الأول الذي بحثوا فيه عن قاعدة سوق المسلمين في الأصول. المبحث الثاني، وممن قبل المبحث الثاني، وممن أشار لذلك الذي ذكرناه يعني في الأصول، المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 255، هناك قال بأن إذا جرت قاعدة سوق المسلمين لم تجري أصالة عدم التذكية وأيضا البراءة. المبحث الثاني الذي تعرضوا فيه إلى قاعدة سوق المسلمين، مبحث العلم الإجمالي، وبالخصوص في الشبهات غير المحصورة، حيث إن العلم الإجمالي قد يكون ذا شبهة محصورة وقد يكون ذا شبهة غير محصورة، أفرادها كثيرة. فهناك بحثوا عما يمكن رفع اليد به عن منجزية العلم الإجمالي، فذكروا بأن مما يمكن رفع اليد به عن منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، أو بعبارة أصح مما يدل على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، أخبار قاعدة سوق المسلمين، حيث دلت هذه الروايات كما سيأتيك إن شاء الله على أنه لو شككت أن في السوق، أو لو علمت أن في السوق لحم ميتة لكن في شبهة غير محصورة، فأعلم أن في السوق لحم ميتة بين 1000 محل من هذه المحلات، فهنا تجري قاعدة سوق المسلمين ولا يكون العلم الإجمالي منجزا، فاشتر من هذا اللحم وكل حلال بلال زلال. فتطرقوا إذن إلى روايات وأخبار قاعدة سوق المسلمين واستدلوا بها كدليل على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث في الأصول أيضا، وهذا الذي ذكرناه الآن أشار له الشيخ الأعظم في فرائد الأصول الجزء الثاني صفحة 262. المبحث الثالث، في مبحث الاستصحاب، فهناك في مبحث الاستصحاب ذكروا بأنه قد تكون هناك أصول موضوعية أو أمارات يرتفع بها الاستصحاب. فإذا كان هناك أصل أو أمارة في رتبة الموضوع يقدم على الاستصحاب. ومثاله لو شككنا أن هذا الكتاب الذي في يد زيد ملك أو ليس ملكا له، إن كان ملكه صح شراؤه منه لأن لا بيع إلا في ملك، أما إذا لم يكن ملكا له فيشكل الشراء منه، إلا أن يكون هذا بيع فضولي لكن ما يجوز أخذ الكتاب والتصرف فيه. فهنا قد يقول قائل نجري الاستصحاب، نستصحب أنه ليس ملكا له، فقبل أن يولد زيد مثلا ما كان الكتاب ملك له، لما ولد وكبر نشك الكتاب ملك له أم لا، نستصحب عدم الملكية. لكن هذا الاستصحاب يوجد ما هو مقدم عليه وهو قاعدة اليد. قاعدة اليد، لأن الشيء إذا كان في يدك فالظاهر أنه ملكك. إذن فهناك ذكروا في باب الاستصحاب أو في مبحث الاستصحاب أن قاعدة اليد تقدم على الاستصحاب، وفي ضمن ذلك بحثوا عن أمارية سوق المسلمين، كما بحثوا عن أمارية يد المسلم إن اليد مقدمة، بحثوا أيضا عن ماذا سوق المسلمين، وأن هذا السوق سوق المسلمين يقدم على استصحاب عدم التذكية. نعم يا موالين الأعزاء، وممن أشار لذلك وبحث السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء السابع صفحة 73. إذن كما أن المسألة أو القاعدة بحثت في كتب المسائل الفقهية فإنها أيضا بحثت في كتب المسائل الأصولية، وبالخصوص في مبحث البراءة وأيضا في مبحث العلم الإجمالي وفي مبحث الاستصحاب. هذه المباحث الثلاثة. المورد الثالث الذي تبحث فيه عادة قاعدة سوق المسلمين كتب القواعد الفقهية، حيث إن بعضا من أعلامنا صنفوا كتبا خاصة في القواعد الفقهية، وذكرنا لكم في الدرس السابق أن أول من صنف من علمائنا في ذلك هو الشهيد الأول، وتلاه بعد ذلك المقداد السيوري ابن أبي جمهور الأحسائي من جاء بعده. لكن في كل هذه الكتب التي ذكرناها ما بحثت قاعدة سوق المسلمين، وأول من بحثها في كتب القواعد الفقهية بحسب ما وقفنا عليه بالبحث هو السيد البجنوردي في موسوعته الخاصة بالقواعد الفقهية، وهي مطبوعة في أجزاء 7. فمن ضمن القواعد التي بحث عنها قاعدة سوق المسلمين. ولم تبحث يا مولانا العزيز قاعدة سوق المسلمين في رسائل خاصة مستقلة، ما بحثة كما هو الحال بالنسبة لقاعدة لا ضرر، أو كقاعدتنا في العسر والحرج، أو قاعدة الفراغ والتجاوز. فهذه القواعد هناك من الإعلام من تصدى لبحثها بشكل مستقل وألف فيها رسائل خاصة. ومما يؤكد صحة ما قلنا أن هذه القاعدة لم تبحث لدى الإعلام بشكل مستقل في كتاب خاص، مراجعة كتاب الذريعة في تصانيف الشيعة للآغا بزرق الطهراني، فلم يشر إلى أن هناك من بحث عن هذه القاعدة بشكل خاص مستقل. النقطة الثالثة بعدما عرفنا الموارد التي يبحث فيها عن القاعدة، النقطة الثالثة، هل قاعدة سوق المسلمين خاصة بالإمامية أو أنها عامة حتى لأبناء العامة وعملوا بها وطبقوها في حياتهم العملية وفي فتاواهم؟ حينما نتأمل في القواعد الفقهية فهناك بعض القواعد اختص بها الإمامية ولا يبني عليها العامة، مثل قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من 5، هذه لا تبحث عند العامة فهي من القواعد الخاصة بالإمامية، أو مثل قاعدة من بلغ اللي سموها التسامح في أدلة السنن، لكن الصحيح أن تسمى من بلغ، هذه من القواعد الخاصة بالإمامية. وهناك قواعد بحثها العامة وهي من مختصات العامة ولم يتطرق لها الإمامية البتة، مثل قاعدة المشغول لا يشغل، هذا من القواعد الاستحسانية والعقلية عند العامة، المشغول لا يشغل. أو قاعدة ما أبيح لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، هذه لا يتعرض أعلامنا لبحثها على الإطلاق، إنما هي قواعد مقتنصة من العقل والاستحسانات العقلية، وقد بحثها العامة في كتبهم، كما تجد ذلك مثلا في الأشباه والنظائر للسيوطي. إلا أن هناك قواعد يبني عليها العامة والخاصة، مثل قاعدة لا ضرر، فهذه قاعدة متفق عليها بين قاطبة المسلمين، وقاعدة نفي العسر والحرج. إذن فاتضح لك أيها العزيز يا مولانا الأعزاء أن القواعد الفقهية يمكن أن نقسمها إلى أقسام 3: ما اختص به الإمامية كقاعدة من بلغ ولا تعاد الصلاة إلا من 5. القسم الثاني القواعد التي اختص بها العامة كقاعدة المشغول لا يشغل وما أبيح لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. القسم الثالث القواعد العامة القواعد المشتركة التي يبني عليها العامة والخاصة، مثل قاعدة لا ضرر وقاعدتنا في العسر والحرج. وهل قاعدة سوق المسلمين من القسم الأول الخاصة بالإمامية أو القسم الثاني الخاصة بالعامة أم من القسم الثالث المشتركة بين العامة والخاصة الذي ظهر بعد التأمل والنظر أنها من القواعد المشتركة وإن كان العامة لم يبحثوها في كتب القواعد الفقهية إلا أن مسائل هذه القاعدة أفتوا على طبقها وإن لم يبحثوها ضمن كتب القواعد الفقهية كما أشرنا في الدرس السابق. ومما يؤكد لك صحة ما قلناه هو ما أشار له السرخسي في المبسوط حيث قال حيث أفتى بجواز تناول اللحم المشكوك التذكية إذا اشتري من سوق المسلمين وهذا أيضا ذكره الصنعاني في المصنف حيث جاء في الكتاب عن معمر عن أيوب عن نافع قال سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس هذا جبن يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين أو ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه فإذا القاعدة أو مسائل القاعدة معمول بها في عند العامة والخاصة النقطة الرابعة الآن بيان مفردات القاعدة بعدما فرغنا من تاريخ البحث عن القاعدة والموارد التي بحث فيها عن القاعدة وأنها قاعدة مشتركة بين العامة والخاصة ولا أقل في مسائلها وإن كان الذين بحثوها هم الخاصة دون العامة في كتب القواعد الفقهية نأتي الآن إلى النقطة الرابعة بيان مفردات القاعدة هذه القاعدة اسمها ماذا؟ سوق المسلمين فنحن نريد أن نبحث عن مفردة السوق ما معنى السوق وعن مفردة المسلمين ما معنى المسلمين وعن المركب سوق المسلمين إذن سنبحث عن مفردات ثلاث السوق والمسلمين وسوق المسلمين اللفظ المركب من المفردتين أما مفردة السوق فهنا يوجد احتمالان في المراد بالسوق الاحتمال الأول أن المراد بالسوق خصوص المكان الذي أعده الناس للتجارة وأطلقوا عليه اسم السوق فمن أطلق اسم سوق عكاظ إنما عنى به ذاك المكان المخصوص الذي كان يجتمع فيه أهل الجاهلية بالبيع والشراء والذي كان خلف قرن المنازل بأربعة وعشرين ميلا وكان وقت سوق عكاظ عندهم من بداية ذي القعدة إلى عشرين يوم كل سنة خلال هالعشرين يوم يشتغل سوق عكاظ في هذا المكان المحدد بين وادي نخلة وحاضرة الطائف وهكذا حينما أطلق الناس اسم سوق حباشة أو حباشة إنما عنوا به ذاك المكان المخصوص الذي اعتاد أهل الجاهلية على التجمع فيه 8 أيام في رجب في كل سنة من أول يوم إلى 8 من رجب، وهو على بعد 8 مراحل من مكة، 8 مراحل من مكة. طيب، والمرحلة تعد يعني تعادل تقريبا 40 كيلو، فثمان مراحل عن مكة في 40 كيلو 320 كيلو، هذا سوق حباشة، وهكذا سوق مناخة. سوق مناخة كان يطلق، وهو أول سوق أسس في الإسلام، أول سوق أسس في الإسلام سوق مناخة، الذي أسسه من؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، حيث كانت المدينة كلها أسواق تحت سلطة اليهود وسيطرة اليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وآله تأسيس سوق خاص باسم المسلمين، فأسس سوق مناخة. هذا سوق مناخة كان يطلق اسم السوق فيه على ذلك المكان المخصوص في المدينة، وكان موقعه في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد النبوي. طيب، إذن فالمقصود يا موالين الأعزاء بالسوق خصوص المكان المعد للتجارة، فلا يصدق على البيع والشراء بالإنترنت أنه شراء من سوق المسلمين، نعم، أو الشراء من المسجد كما لو جاء شخص ببضاعته في المسجد يبيع ويشتري، لا يصدق أنه شرى من سوق المسلمين أو في الطريق وغير ذلك، إنما كلمة السوق تنصرف إلى خصوص المكان المعد للتجارة. أحسنتم، فبناء على هذا الأساس لا تجري سوق المسلمين على ما يشترى من غير المكان المعد للبيع والشراء، فلو اشتريت لحما من خلال الانترنت قرضا لا تجري فيه قاعدة سوق، تشتري أنت من السوق، إنما اشتريته من الانترنت، والبائع حينما باعك باعك وهو على سريره، لكن هي معاملة إلكترونية. طيب يا مولا، إذن هذا الاحتمال الأول، أن المقصود بالسوق خصوص المكان المعد للتجارة، والذي يدل على هذا الاحتمال هو الظهور العرفي. لو سألتني ما دليلك وما مستندك على أن السوق خاص بالمكان المعد للتجارة، أقول لك الظهور العرفي، فالعرف ببابك، فإن كلمة السوق تنصرف إلى خصوص المكان المعد للتجارة، كما أن كلمة المدرسة تنصرف إلى المكان المعد للتعليم، والمستشفى تنصرف إلى المكان المعد للطبابة والعلاج، كذلك كلمة السوق تنصرف للمكان المعد للتجارة. وبالتالي بناء على هذا الانصراف تحمل النصوص الواردة في قاعدة سوق المسلمين على هذا المعنى، كما في الرواية: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، يعني إذا كان من المكان المعد للتجارة. هذا إذن الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لكلمة السوق، أن يقال بأن المراد من السوق المعاملة، أي معاملة البيع والشراء. وعنوان السوق ما هو إلا عنوان مشير إلى التعامل بالبيع والشراء. فسواء وقع البيع في نفس المكان المعد للتجارة، أم وقع في المسجد، أم في المستشفى، أم بالإنترنت، أم بأي طريق وسبيل كان، فكل ذلك يصدق عليه سوق المسلمين. لماذا؟ لأن عنوان السوق ليس له خصوصية أو موضوعية، إنما هو مشير إلى المعاملة. ويمكن الاستدلال على هذا الاحتمال وتوجيه هذا الاحتمال بأنه لا نحتمل الخصوصية للمكان المعد للبيع والشراء، لا نحتمل الخصوصية، وإنما المناط على المعاملة الحاصلة بين المسلمين. أو لو غضضنا الطرف عن هذا الوجه الأول، إنه المناط على المعاملة بين المسلمين، أو نأتي بوجه آخر وهو أن سوق المسلمين كما سيأتيك إن شاء الله ليس هو أمارة على التذكية، لا، إنما سوق المسلمين إنما سوق المسلمين أمارة على أن البائع مسلم، ويد المسلم هي الأمارة على التذكية. فالمناط إذن في الحكم بالتذكية ليس سوق المسلمين في الواقع، إنما يد المسلم، والسوق أمارة على أن البائع مسلم. فإذا بنينا على أن البائع مسلم لكون السوق سوق مسلمين، نحكم بالتذكية لأن البائع مسلم. فإذا كان سوق المسلمين ليس هو أمارة على التذكية، إنما هو أمارة على الأمارة، فهو أمارة على يد المسلم، ويد المسلم هي الأمارة على التذكية، فبناء على هذا الأساس لا خصوصية للسوق، المهم أن نصل إلى أن البائع مسلم. باعك بالإنترنت، أم باعك في المسجد، أم باعك في دورة المياه، أم باعك في الحوزة العلمية، أم باعك في السيارة، المهم أنك تشتري اللحمة والجبنة والجلدة وإلى آخره من أين؟ من سوق؟ من المسلم، من يد المسلم.
يا المسلم
بما أن في سوق المسلمين نحكم على هذا المشكوك إنه مسلم، أحسنت. فإذا اشترينا من السوق ونحن لا نعلم هذا البائع مسلم أو غير مسلم، نحكم على أنه مسلم ببركة سوق المسلمين. وإذا حكمنا عليه أنه مسلم، يده هي الدليل والأمارة على التذكية وليس سوق المسلمين. وهذا بحث سنبحثه، أنه ما الأمارة على التذكية، هل سوق المسلمين أو لا؟ أمارة التذكية ليس السوق، إنما يد المسلم وسوق المسلمين أمارة على أن اليد مسلمة واليد هي أمارة الكلى. هذا بحثان واختلف فيه الأعلام وانكسرت عنده الأقلام. فإذا بنينا على أن السوق مجرد أمارة على يد المسلم فلا يهمنا أن يكون البيع في نفس المكان المعد للتجارة أم لا، المهم أن نأخذ اللحمة والجلدة والشحمة من يد مسلم بالإنترنت لو في الحوزة لو في أي مكان كان.
كيف؟ بلاد المسلمين
يختلف، بلاد المسلمين يختلف عن سوق المسلمين. قد يكون سوق مسلمين في بلاد كافرين، أكو سوق للمسلمين في أمريكا بلاد كافرة، كما يوجد في بعض البلدان الإسلامية سوق للكفرة، سوق الصيني السوق الصيني والسوق إلى آخره. فما في ملازمة بين يكون السوق للمسلمين وأن البلاد إسلامية، لا، والبلاد بلاد الإسلام هذه أيضا أمارة على التذكية وسنبحثها بشكل مستقل، فرق بين السوق وبين اليد وبين البلاد، عناوين متعددة لدينا وإحنا كلامنا كله الآن عن السوق. إذن يوجد احتمالان في المراد بالسوق، إما المكان المعد للتجارة أو أن المراد من السوق المعاملة الواقعة بين المسلمين، والسوق هو أمر على يد المسلم. والثمرة المترتبة على ذلك، ما هي الثمرة إذا بنينا على الاحتمال الأول أو بنينا على الاحتمال الثاني؟ لو بنينا على الاحتمال الأول وأن المراد من السوق خصوص المكان المعد للتجارة، فبالتالي لا يحكم بتذكية ما يشترى من المكان الذي لا يصدق عليه عنوان السوق كالإنترنت وغيره. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني إن السوق مجرد مشير إلى المعاملة الواقعة بين المسلمين، فحينئذ لا يشترط للحكم بالتذكية أن يؤخذ اللحم من سوق المسلمين، المهم من يد مسلم. ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين؟ هل أنتم مع الاحتمال الأول أن السوق يعني المكان، أو مع الاحتمال الثاني أن السوق مشير إلى يد المسلم أو المعاملة الحاصلة بين المسلمين؟ الصحيح
الأول تضييق،
حتى لو كان تضييق مرحبا بالتضييق أهلا وسهلا إذا كان الدليل يدل عليه، ما هي المشكلة؟ نحن والدليل. فالصحيح هو الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني، لأن الظاهر عرفا من عنوان السوق يعني مكان المعد للتجارة، هذا هو المنصرف من لفظ السوق. فلا معنى لأن نقول السوق عنوان مشير إلى المعاملة الحاصلة بين المسلمين، هذا خلاف الظاهر. فإذا الصحيح هو الاحتمال الأول أن السوق بمعنى المكان المعد للتجارة، وهذا هو المشهور بين العلماء. وبهذا قبل السؤال يتضح النظر والتأمل فيما ذكره السيد محسن الحكيم أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه كما في كتابه المستمسك الجزء الأول صفحة 328 ألغى عنوان السوق ولم يعتبر لعنوان السوق خصوصية، وحمل عنوان السوق على أنه مجرد مشير إلى تصرف المسلم. نعم، فهذا الذي تبناه مشكل. لذلك قال، هذا نص عبارته حتى لا تقول ادعيت عليه وهو لا يبني على ذلك. قال: فالمراد من السوق، واضح بعد يتكلم عن معنى السوق. فالمراد من السوق في هذه النصوص الإشارة إلى تصرف المسلم ولو لم يكن في السوق، يعني في المكان المعد للتجارة. ومن ذلك هكذا يقول: يشكل القول بجواز البناء على تذكية ما في سوق المسلمين ولو كان مأخوذا من يد الكافر، كما يظهر من الجواهر وجود القائل به، وإن كان ظاهر المستند عدمه كما يأتي. وعلى ما ذكرنا يترتب أنه إذا كان البائع في السوق كافرا فالنصوص المذكورة قاصرة عن شموله، والمرجع في أصالة عدم التذكية. وكذا الحال في مجهول الحال إذا لم تقم أمارة على إسلامه، يعني لو شخص في السوق ما ندري مسلم أم ليس مسلم، لا نبني على أنه مسلم، ما تجري سوق المسلمين فتحكم بأنه بما أنه في السوق إذن هو مسلم، يقول لا بد تحرز أنه مسلم. أما بناء على ما ذكرناه المجهول الحال يحكم بإسلامه ما دام في السوق. فإذا ما ذكره السيد الحكيم من إلغاء الخصوصية والموضوعية لعنوان سوق المسلمين محل تأمل ونظر، وهو خلاف ما بنى عليه المشهور، والحمد لله رب العالمين.